باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 12 من اول الايه الاولى. وفي اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه اولا: تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح 12. الأول عايز أشوف الربط ما بين الإصحاح 11 والإصحاح 12. الإصحاح 11 انتهى بالويلات، ربنا يسوع بيدي ويلات للكتبة للفارسين طبعا الأول، وبعد كده دخل الكتبة في الويل الثالث، وبعد كده الناموسيين. والسبب الأساسي زي ما شوفنا للويلات هو الرياء. بعديها سيد المسيح بيوجه الحديث للتلامذة، بيحذرهم من الخطية دي اللي هو كان بيعطي الويلات فيها لقيادات اليهود، وهي خطية الرياء. لأن هنشوف في حديث المسيح أن خطية الرياء هي أخطر خطية من جهة الكرازة. يقول في الآية الأولى: وفي أثناء ذلك، أثناء التوبيخ بتاع القيادات، إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا. من أكبر المواقف اللي شفنا فيها تجمع الجماهير حولين المسيح، التعبير ربوات الشعب بنسمع التعبير دوت، وبعضهم يدوس بعض. فواضح أنه ده من أكتر المشاهد اللي كانت فيها جموع ملتفة حولين ربنا يسوع. وده ممكن يدينا 3 مؤشرات. المؤشر الأول هو شغف الناس الشديد لسماع الكلمة، لدرجة أنهم متجمعين ألوف والناس بيدوس بعضهم من كتر الزحمة. ففي جوع، في اشتياق، في رغبة شديدة عند الناس لسماع كلمة الله. دي نمرة واحد. نمرة 2، الأعداد الكتيرة ديت لما ربنا يسوع وبخ القيادات وتلف حولين المسيح كشفت أن قد إيه الشعب شعر بثقل من القوانين اللي حطوها القيادات على الشعب، فالناس بتئن. فالتف أول حوالين المسيح لما لقوا أن المسيح بيرفع النير دوت عنهم، شعرين أنها قيود زي ما شفنا يعني بعض الأمور من جهة التطهير ومن جهة السبت، قيود شديدة بيحطوها على الناس. فلما المسيح بدأ يوبخ القيادات على الأمور ديت، فالناس يعني شعرت بفرح فالتفت حوالين المسيح، فعلا نيره هين وحمله خفيف. دي نمرة 2. نمرة 3، التفاف الجموع دوت في إشارة لشجاعة الجموع، لأن احنا عارفين ان احنا خلاص آخر 3 أشهر أو 4 أشهر بالكثير، يعني 3 تقريبا، لأن زي ما شفنا احنا حضرنا عيد التجديد وبعد كده روحنا بيرية، فاحنا بنتكلم في 3 أشهر وكسر. فختام خدمة المسيح، القيادات كلها هيجة ضده، فكون الناس تلتف حواليه رغم كلام وتهديدات القيادات، فدي تدل على شجاعة من الجموع دي. وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه، رغم الأعداد الكبيرة دي كلها، لكن المسيح وجه الحديث للتلاميذ. طبعا هو مش تجاهل للجموع، إنه الله يريد أن الجميع يخلصون، ربنا يفرح أنه يبقى في جوع عند الناس وأنه يكشف للناس صحة الطريق مش مجرد أثقال بس بتحط عليهم، فدي بتفرح المسيح بالتأكيد. بس أنا عايز يقول أنه أولا التلامذة لهم مكانة خاصة. ليه؟ لأن دول اللي هيروح يكرزوا العمل اللي عمله المسيح، لو ما كانوش التلامذة راحوا بشروا به كان مين هيستفيد منه؟ هو مات من أجل العالم كله، بس محتاجين حد يحمل هذه الكرازة للعالم بالظبط. يعني لو حبينا نشبهها زي مثلا عالم في المعمل بتاعه يعني اكتشف مصل معين، شيء عظيم، بس الناس كلها مريضة ومحدش وصل لهم المصل دوت. اللي انت عملته ده عمل عظيم جدا، بس احنا عايزين بقى اللي ياخد الدواء ده وينشره. ده اللي عمله ربنا يسوع بالصليب وبالقيامة خلاص، بس ما وصلش للناس. فمين اللي هياخد الترياق عدم الموت دوت، بشرى الخلاص دي وينشرها؟ هم التلامذة. فلذلك ليهم مكانة خاصة في قلب المسيح. وخصوصا زي ما بقولكوا ان احنا في اخر خدمة السيد المسيح، وزي ما شفنا في مرات قبل كده ان المسيح في اخر 6 أشهر من اول ما ترك الجليل وراح علشان يحضر عيد المظال اللي هو في اكتوبر، كان تركيز المسيح اكتر على التلامذة، لانه خلاص عارف انه الحكاية قربت والصليب قرب، فمركز اوي على التلامذة اللي هيحملوا الكرازة. وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذ، هيبتدي يحذر مرض خطير، خطية خطيرة جدا ممكن تصيب الكارزين. إيه هي؟ ابتدأ يقول لتلاميذه أولا، دي مديها المسيح أولوية، إيه؟ تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. ببساطة دلوقتي بيحذرهم من الرياء. بس قبل ما اشوف ايه قصة الرياء، عايز اقف شوية عند الخمير. الخمير في الكتاب المقدس في مرات اشار للخير لما بيرتبط بالكلمة المسيح، ومرات يشير للمكر والشر. ربنا يسوع استخدم الاثنين. في إنجيل القديس متى الإصحاح 13 بيقول يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة، زي ما شفنا هي النفس البشرية، هي الكنيسة، وخبأتها في 3 أكياس دقيق. كنا نتكلم في موضوع ده المرة اللي فاتت. فهنا الخميرة إشارة لكلمة الله، عمل روح ربنا في النفس، فدي المعنى الممدوح للخمير، يشبه ملكوت السماوات. ممكن تشير للخطية، عشان كده شوفنا مثلا في سفر خروج الإصحاح 12 ربنا وصى إسرائيل قبل ما يذبحوا خروف الفصح، قال لهم لازم الأول تنقوا البيت من الخمير. يبقى هنا الخمير رمز للإيه؟ رمز للشر. ونقعد 7 أيام ناكل فطير، يعني نبتعد عن الخمير، نبتعد عن الشر. فممكن يشير للخير لو هو مرتبط بالمسيح، ممكن يشير للمكر أو الخطيئة أو الشر. معلمنا بولس الرسول استخدم الخمير إشارة للشر في كورنثوس الأولى 5:6، يقول نقوا منكم الخميرة العتيقة، دي حاجات عايزين نتخلص منها، يبقى بتشير للشر. لما في غلطية 5:9 خميرة صغيرة تخمر العجين كله، طبعا هو في التأمل ممكن نقول الخميرة دي شر وممكن نقول خير، بس في التفسير معلمنا بولس الرسول لما ذكرها في رسالة غلطية كان بيكلم على ناس أشرار وبيقولوا تعليم غلط، فقال لهم لا نق منكم الخميرة دي لأن دي ممكن تخمر العجين كله، فهي كانت برضو إشارة للشر. ومن هنا أقدر يعني أطلع ب4 صور في الكتاب المقدس الخميرة فيها إشارة للشر ل4 جوانب مختلفة. المرة الأولانية لما ربنا يسوع كان ركب المركب مع التلامذة وقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين، يقول لك كتاب ففكروا في أنفسهم إنهم لم يأخذوا خبزا، فهم فاهمين الخميرة اللي بتتحط في العيش، طب احنا رايحين منطقة مش واخدين عيش معانا، طب ما احنا نضطر ناكل من العيش بتاعهم وهو بيحذرنا من الخميرة. فالمسيح راجع التلامذة قال لهم لما كانوا 5,000 ولما كانوا 4,000، انا مش بتكلم على خمير الخبز. يقول بقى الكتاب ايه الكلام دوت في متى 16، حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. يبقى هنا الخميرة كان إشارة للشر من جهة التعليم الغلط، طبعا تعليم الفريسيين والصدقيين كانت من جهة القيامة والملاك، ويعني دي معتقدات الخاطئة بتاعة الفريسيين أنه لا قيامة ولا ملاك. فيبقى هنا الخمير كرمز للشر التعليم الغلط. في معنى تاني للخمير نفس الحادثة ديت بس لما ذكرها مريم مرقس، مرقس 8 قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس، الاثنين شر. خمير الفريسيين تعليم غلط معلنة بس تعليم خاطئة، خمير هيرودس أفعال خاطئة واضحة. فيبقى هنا الخميرة ليها معنى آخر، الخطيئة الظاهرة، دي نمرة 2. نمرة 3 معلمنا بولس الرسول لسه نقل كورنثوس الأولى 5:7 بيقول نقوا منكم الخميرة العتيقة. إيه الخميرة العتيقة؟ اللي هي كل نتاج الطبيعة العتيقة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم، نقي نفسك منها، يعني كل الخطايا اللي جدرها جدر واحد، الطبيعة العتيقة اللي فينا، أو بتعبير آخر إنسان الخطية. نمرة 4 هنا الخمير برضو بيشير للشر بس في الايه؟ في الرياء. هقف هنا الاول اشوف نقطتين، ايه هو الرياء وعراقة الرياء بالخمير، وبعد كده نشوف يقصد ايه ربنا يسوع من خمير الفريسيين اللي بيحذر منه التلامذة. زي ما شوفنا المرة اللي فاتت الرياء هو التمثيل. ايه التمثيل؟ شخصية بتلبس قناع شخصية اخرى، يعني انسان بيظهر بخلاف حقيقته، ده الرياء. انسان بيقول كلام بخلاف اللي جواه، ده رياء. تمثيل إيه؟ شكل غير الحقيقة. تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين، طب إيه هنا بقى الرياء بتاع الفريسيين الذي هو الرياء؟ رياء الفريسيين هم بيتظاهروا بالروحانية وهم ناس أشرار، هم بيمثلوا التقوى على الناس، أدي القناع، أدي المنظر غير الحقيقة. هو بيقول كلام ويقصد كلام تاني، هو ده الرياء، أدي رياء الفريسيين. طب بيعملوا كل ده ليه؟ ليه بيتظاهروا بالتقوى؟ ليه بيخفي حقيقة نفسه، بيرسم لنفسه صورة بخلاف الحقيقة؟ ليه بيقول حاجة واللي في باطنه حاجة تانية؟ ليه بيرائي هكذا عشان ينال مدح الناس؟ طب هنا، وده اللي احنا شفناه على فكرة مرة فاتت، زي ما قلنا كانوا بيهتموا بخارج الكأس والقصعة وداخلهم مملوء اختطافا وخبثا. طيب هنا في المشهد دوت، في المشهد دوت هم قاعدين وملفين حولين المسيح، شكلهم ناس بتحب كلمة الله وناس جاية تتعلم، بس في الحقيقة ايه؟ هم عايزين يصطادوا المسيح بكلمة. بيسألوه، عشان كده قالهم يا مراؤون لماذا تجربونني؟ ليه مراؤون؟ انت بتتظاهر انك بتسأل عن انسان باحث عن المعرفة، عايز تتعلم طريق الله، إيه إنما في الحقيقة لا، أنت عايز تصطاد كلمة تكون ضد للناموس عشان تروح تشتكي المسيح. فده رياء الفارسيين في المشهد اللي احنا فيه ده دلوقتي. طيب ليه الرياء دوت مشبه بالخمير؟ أقدر أقول لك ثلاث حاجات. أدي فهمنا الرياء هوت، وفهمنا هنا إيه رياء الفارسيين. طب ليه تشبه بالخميرة؟ نمرة واحد، الخميرة بتعمل في الخفاء بعيد عن العين، ودينا شايفين الرياء كله في الداخل، محد شايف، يعني الناس تشوفهم تقول دو ناس أتقية، دو ناس بتوع ربنا، دي ناس جاية تسأل، جاية تتعلم، ده عندهم اشتياق لسماع الكلمة، ده المنظر اللي نشافه من بره. لكن في الحقيقة ايه؟ الخمير بيشتغل جوه، فالرياء ده شغال جوه، ما تشوفش منظر من بره، بل بالعكس. نمرة اتنين، تشوف منظر خارجي الخميرة بتعمل ايه؟ الخميرة لما تختمر تكون غازات، فالغازات تروح نفخة العجينة، يعني انت بتشوف منظر انما جوه ايه؟ جوه هوا، فهو شكل من بره، ما انت لما تحط حتة عجين كده وكده تلاقي اختمرت، انت تعرف ان كل ده عجينة، لو حطيت ايدك كده هتلاقي عجين، لا ده كل ده هوا من جوه، ايه بس اتنفخت. ف الخمير بيعمل في الخفاء، خميرة صغيرة تنفخ العجين كله، لكن بخلاف الحقيقة، مش ده حجمه الحقيقي، ده كله هوا، مش ده مستواه الحقيقي، ده بس رياء. نمرة ثلاثة، الرياء مشبه بالخمير لأنه الخمير تأثيره سريع، تحط حتة خميرة تنتشر بسرعة في العجين، فلذلك يشبه رياء الفريسيين بالخمير. طيب أدام اتكلمنا في الموضوع دوت، فهمنا ايه هو الرياء، فهمنا ليه مشبه بالخمير، فهمنا خمير الفريسيين رياءه. طب بالمرة نشوف العلاج. طب خطية الرياء ديت كيف تعالج؟ هقول لك خمس حاجات. الحاجة الأولانية، أول ما تظهر بوادر الرياء ارفضها. بصوا حبايبي، احنا كلنا بنجتهد ان احنا تكون لينا صورة حسنة امام الناس، طبيعي، طبيعة البشرية، انا مش هستحمل انه ولا الناس هتتعامل معايا لو شافوا حقيقة الواحد، فالواحد بيحاول يحسن الصورة. امتى يبقى رياء وامتى يبقى اجتهاد وجهاد في الحياة الروحية؟ يبقى رياء لو أنا كل اللي شاغلني المنظر من بره بس جوه يبقى فزدان، بس المهم الناس ما تشوفوش، هنا بقى ده رياء. لكن أنا بحاول أحسن المنظر اللي بره، وفي الوقت نفسه بجتهد داخليا إن أكون كده، ده ممدوح، ده واحد بيجاهد. طب علاج الرياء بقى إيه؟ أول ما تلاقي إن الحكاية بقت مجرد مظهرية، أنا كل اللي هممني ان المنظر ما يبانش قدام الناس، لكن انا راضي وقانع وفرحان ومتمادي بي في الداخل بدون اي رفض، لا ده بقى رياء، ارفضه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي يحفظ الإنسان من خطية الرياء، بحث الإنسان عن الشهرة وعن إعجاب الآخرين وكثرة الأتباع. أنا عايز ألم الناس، وأعتقد يعني حتى كلمة الرياء قناع أو تمثيل يعني. فاللي باحث عن الشهرة وزيادة المعجبين والأتباع هيرائي، أنا عايز أكسبهم وبس. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، بلاش الإنسان يذكر أمور طيبة حتى لو هي حقيقية. بص معلمنا بولس الرسول إيه بيقول في كورنثوس الثانية 12، لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. أنا كنت قاصد أن أنا ما أقولش أمور طيبة في حياة بولس تدعو للافتخار، لكن لا أنا مش عايز أذكرها عشان ما اكبرش في عينيكم. فالإنسان اللي بيتكلم عن نفسه وإنجازاته حتى لو هي حقيقة دي هتقوده للرياء. أنا عايز بقى تفضل الصورة بتتجمل، تفضل الصورة حلوة، مش عايز الصورة تتشوه، فهدخل في فكرة الرياء. لكن لو أنا مش منشغل بأنه لا بالشهرة ولا بأنه أنا أتكلم عن حاجات طيبة عن نفسي، دي هتحفظ الواحد من الرياء. نمرة أربعة، اللي يحفظ الإنسان من خطية الرياء أنه الإنسان يقبل المراجعة. شفنا المرة اللي فات لما المسيح بيقول ويل للكتب والفارسيون، فالناموسيين قالوا يا معلم حينما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. مش محتمل حد يراجعه، رغم أن المسيح ما كانش بيكلم، مش بيوجه الكلام للناموسيين، بس وضمنا الكلام عليهم. ما انتوا اللي حطيتوا قوانين للفارسيين ماشيين بيها ديت. فالمرائي ما يحبش حد يراجعه. ليه عايز يفضل القناع دوت ايه بالشكل الكاذب اللي هو بيخدع نفسه بيه وبيخدع الناس بيه؟ عشان كده نتدرب يا حبايب انه لو حد راجعنا هي دي بتبقى ضد الذات، لكن نتدرب ان احنا نقبل الكلام، ما نحتدش، ما نصرش، ما بقاش تمادي فكري ان انا عايز دافع عن نفسي. حتى لو تسمع اسمع واسكت، يعني لان الطبيعة البشرية اول ما انت توجه لي لوم انا عايز ادافع. لا، خلي النفس تحت التوبيخ دوت حتى لو غلط، على حد يعني مقدرة الانسان. ولو هدافع هدافع بدون حد وبدون غضب وبدون انفعال، لان لو في حد وانفعال وغضب هي دي الذات، هي دي اللي عايزة تتزين في عينين الناس. دي نمرة اربعة. نمرة خمسة، علاج الرياء زي ما هنشوف بقى بقية تعليم المسيح، انه الحقيقة في الاخر لازم حبان. فمهما مثلت، مهما تصنعت، مهما لبست اقنعة، في النهاية الامر حيبان. فهستفيد ايه؟ هتفضح بعد كده برضو. مرات كتيرة لما الانسان يحط ديت في ذهنه ممكن يبقى دوت سبب انه يلجم خطية الرياء. طيب، ده فهمنا ايه هو الرياء وعلاقته بالخميرة وايه رياء الفارسيين في المشهد اللي احنا فيه وعلاج الرياء. طب ارجع بقى، المسيح بيكلم التلامذة. طب هو التلامذة يعني بيمثلوا بينفقوا بيعملوا مش عارفين ليه الكلام بقى للتلامذة؟ تحرزوا لأنفسكم من خمير الفارسيين الذي هو الرياء. انت يا تلميذ يسوع المسيح يا مؤمن هتروح تكرز، الكرازة دي هتعرضك لضيقات وتجارب زي ما هنشوف في بيت الحديث. فاحذر الرياء ان انا عايز اخفي الايمان تجنبا للضيقات. ادي بقى اللي يقصد المسيح هنا للتلامذة. يعني التلامذة مش المسيح مش بي طبعا هو كوصية لينا كلنا ان احنا ننتبه من الرياء كخطيئة بوجه عام زي ما فهمناها، لكن تحديدا في كلامه مع التلامذة انت هتروح تكرس، الكرازة دي هتهيجد ناس عليك. احذر، لا طب انا مش هتكلم لألا يضطهدوني. هو انا بقى احذر، هو ده الرياء بقى اللي بيحذر منه الترمذي. وفي أثناء ذلك يعني إنسان يخفي الإيمان بتاعه تجنبا لديات دي رياء. في أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه أولا: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين التي هو الرياء. طب إيه الحماية؟ قال له: فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. بوجه عام بلاش الرياء كخطيئة، كتعليم عام عن الرياء. يعني هرجع دلوقتي للتلامذة، انه في الاخر الحياة حبان، انت هتمثل وهتصنع وهتشكل شكل معين وتلبس قناع و في الاخر هتنكشف الحياة. يا تنكشف هنا، ولو ما كشفتش هنا هتكشف في مجيء المسيح الثاني حبان حبان. وطبعا أمثلة في الكتاب المقدس كتير. يعني حنانية وسفيرة في العهد الجديد ما كان خطيئتهم رياء، برنابة بقى حقل والكنيسة كلها بتتكلم عن الموضوع ده. طب احنا يعني بشكل ما احنا عايزين نبان برضو ان احنا ايه، طب احنا مش في نفس تقوى برنابة. اروح ابيع وقالهم جمعنا احتفظت بعدة تأمنوا معي، انا مستوايا الايماني كده، مستوايا الروحي كده مش غلط. لكن لا بقى برنابة يجيب الفلوس كلها واحنا نخبي جزء، لا احنا نقول ان احنا بعناها بكل التمن دوت. اتكشفت الحقيقة عن خان ابن كرمي. لما راحوا يحاربوا في عاي ولقى شوية حرير وشوية فضة ومش عارف ايه وخباهم، طب كانت النتيجة ما تكشف قدام الدنيا كلها. فاللي بيعمل في الخفاء لازم حيبان. إيزابل ما عملت مؤامرة ونجحت في انها تموت نبوت الإسرائيل، في الاخر اتكشفت. ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. مجمع السنهدريم اللي حكم ربنا يسوع، مش هم قعدوا بينه وبين نفسيهم بعيد عن الاعين وبندور على شوط زور؟ طب الدنيا كلها النهاردة عرفت انه جابوا شروط زور. لما جابوا الجنود ودوهم فضة وقالوا ان تلاميذه اتوا ليلا صرخوا ونحن نيام، طب النهارده بانت واتفضحوا. يبقى يا حبان هنا، حتى لو مش هنا حبان هناك. يستفيد ايه بقى من الرياء؟ الحقيقة حبان. ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. طيب ده عموما كعلاج للرياء المسيح بيحصلنا بالحتة ديت. طب تعالى للتلامذة. قلنا الرياء ايه؟ انك تخفي الايمان بتاعك تجنبا للاضطهاد. فبيكمل للتلامذة الكاريزين بقى: ليس مكتوم. ايه المكتوم؟ سر المسيح، السر اللي اعلنه الاب بالروح القدس لبطرس لم يعلن للكل لسه. سر مكتوب لسه ما يعرفوش المسيا، لسه ما يعرفوش اعماله، مش عارفين حادثة التجلي ديت، لسه الناس ما تعرفهاش. فبيقول لهم ليس مكتوم شخص المسيا وعمله وملكوته اللي الناس مش عارفاه الا وهيستعجل. وفعلا الرسل بقى راحوا يكرزوا بعد القيامة وحلول الروح القدس. فالمكتوم دوت السر المكتوم منذ الدهور، سر المسيح يعرف الآن عند الرئاسات والسرتين بوسط الكنيسة، بدأ ينتشر. ليس مكتوم لن يستعلم ولا خفي لن يعرف. الخفية يا ما أحداث حصلت في حياة المسيح، وكان يقول للتلامذة لا تقولوا لأحد إلا ما تقام ابن الإنسان. خفي. طيب أنتوا يا تلامذة هتروح تعملوا إيه؟ تعلنوا دوت. فليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. بناء على المبدأ دوت بقى بيطبع على التلامذة الشرح اللي أنا قلته بقى المسيح بيشرحه برضو تاني. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة أنتوا هتروح تكرزوا. طب في اضطهاد، مش مسموح لكم أنكم تقفوا على منابر وأنكم تذيعوا الكلمة. كل ما قلتموه في الظلمة وسط نار الاضطهاد وسط القيود اللي كانت مفروضة عليكم من قبل الرومان مثلا، تلامذة كانوا في وسط نار الاضطهاد يدخلوا في سراديب يروح يكرزوا. كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور. هيجي وقت وتعليمكم دي يا رسل حتى ايه؟ هتطلع للنور. ما كلمتم به الأذن في المخادع، لما كنتوا بتدخلوا بيوت وتكرزوا لسه مش مسموح للكرازة انها تعلن، فبيدخلوا البيوت ويتكلموا. قبلتهم امرأة اسمها لدية في بيتها، دخلوا. قبلهم ياسون في عبالهم في البيت، دخلوا. علموا. طب ايه النهاردة ده التعليم ديت ايه؟ وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. يبقى بيكلم الرسل تحرزوا من الرياح، تروح تكرزوا او نار الاضطهاد تخليكوا تخفوا الإيمان بتاعكم. مش مسمح لكم انكم تعلنوا، لكن هتروحوا تدخلوا بيوت واللي يسمحوا لكم في الخفاء بعيد عن أعين الرومان ان يسمع الكرازة علموه. وبكرة كل ده حي ايه؟ كل ده حينتشر في العالم كله. أقدر أشوف فيها بشكل يعني جزئي كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، شكل مجازي يعني. وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. تعليم الأباء الأولين معلم البيعة، يعني ذهبي الفم هو بيعلم. هل كان في ذهن ذهبي الفم إنه شوية الناس اللي كانوا حاضرين في أنطاكيا دول بيسمعوه في الحقبة الزمنية دي؟ هل كان في ذهنه نجاح تنتشر في العالم كله؟ ضمن يعني أقدر أخدها بقى مجازا يعني. وهكذا كل أباء البيعة التعليم بتاعتهم اللي قالوها لفئة معينة، لتلامذتهم، لمن قبلوهم، للكنائس اللي كرزوا فيها، النهاردة ديت إيه؟ بتسمع في العالم كله. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى بها على السطوح. وهنا ده يبقى درس مهم للخدام بوجه عام، إن مفيش تعليم بتتقال في جلسات خاصة تضاد أو تخالف تعليم بتتقال من على المنبر. لا، اللي انتوا بتقولوه في المخادع، في القعدات الخاصة، في البيوت، في الافتقاد، هو ذات التعليم اللي انتوا بتعلموا بيه فين؟ من على المنبر. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. يبقى المسيح عارف ان التلامذة لما يروح يكرزوا هيتعرضوا للاضطهاد. اوعى تخفي ايمانك الرياء. طب متعرضين للاضطهاد يعني مش هيديكوا فرصة انكم تعلموا علانية. بس انا بقول لكم اللي هتعلموه في الظلمة واللي هتعلموه في البيوت هينتشر في العالم كله، بطمنهم بقى. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لما هتروحوا بقى تعلنوا رفضينكم هتعلموا اللي يقبلكم البيوت اللي تسمح لكم أنكم تدخلوا، بس أنا بطمنكم ده هيعلن للعالم كله. أنا بقول لكم نتيجة الكرازة دي هتتعرضوا للاضطهاد، فبيطمنهم بقى من ناحية الاضطهاد. ولكن أقول لكم يا أحبائي، أولا دي المرة الوحيدة اللي معلمنا القديس لوقا إدى اللقب ده من فم ربنا يسوع للتلامذة، بيشجعهم على احتمال الألم يا أحبائي. وكأن الإنسان اللي بيخدم اللي بيكرز واللي بيتقل بوجه العام له مكانة خاصة في قلب المسيح يا أحبائي. يبقى هنا كلمة يا أحبائي تشجيع على احتمال الألم. اوعوا تظنوا لما تيجوا ضيقات ان انتوا غير محبوبين من الله، لا بالعكس، الذي يحب الرب يؤدبه. القديس يوحنا استخدم ربنا يسوع مع التلامذة نفس اللفظ دوت يا أحبائي، بس كانت يا أحبائي مرتبطة بتنفيذ وصايا، أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. أنت هتروحوا تكرزوا، الاضطهاد حيوصل لدرجة أن يقتلوكوا. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، يعني ما تخافش من الموت. طب ليه ما خافش من الموت؟ لأن بعد الموت فيه قيامة، وده اللي خلى أبونا إبراهيم يقدم إسحاق، أنه آمن بالقيامة من الأموات. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. آخرة الاضطهاد إيه؟ حموت الجسد، ما فيش حاجة تانية يقدر يعملها. على زبير الفم لما كان الإمبراطور بيضطهده، هتمنعني من الأكل أنا بصوم، حتى تحبسني أنا بقعد في خلوتي مع ربنا، تنفيني للرب الأرض ومليها، آخر حاجة تعمل إيه؟ تموتني، هتقبل مع المسيح. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، يعني دي آخرهم. أمال أنت تخاف من مين؟ بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. الجسد ده مجرد صورة خارجية للنفس، ده لباس النفس، ده منزل النفس. هم هيموتوا الجسد لكن النفس مش هقدر أعمل لها حاجة. طيب لو أنكرت، هم هيحافظوا على الجسد مش هيموتوك، بس النفس هتهلك. يبقى الناس آخر اضطهادها قتل الجسد، لكن ما تقدرش جنب النفس، لكن عقاب ربنا يمس الجسد والنفس. بل أريكم ممن تخافون. ما تخافش من اللي يقدر بس يقتل الجسد، مش هيقدر يعمل حاجة بعد كده، لكن خاف بقى من اللي بعد كده يقدر يعاقب الجسد ويعاقب النفس. بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. يعني ربنا عايز يقول لهم إن أنت هتروح تكرزوا هتتعرضوا لضيق، والضيق ده ممكن يقود للقتل، الاستشهاد، هي دي آخرة حاجة يقدر يعمل، حيقدر يعمل حاجة أكتر من كده. وانتوا بالنسبة لكم هيبقى ده نهاية التعب الأرضي، عذاب والضيقات والتغرب عن الله. طيب لو هربت من الضيق دوت هتقعد شوية، مش على طول، لكن بعد كده اللي على طول الايه؟ العقاب الابدي. بل اريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم، نعم اقول لكم من هذا خاف. يبقى خلاصة الكلام اللي بيوجهه للتلامذة انك هتروح تكرزوا، الكرازة دي هتعمل لكم عداوة مع العالم، هتضطركم انك تعلموا بعيد عن الاعين، في ضلمة في بيوت، لكن أنا بطمنكم ده حينتشر بعد كده. احذر أن بسبب الضيقات دي تخفي إيمانك. الضيقات دي أقصى مدى حتوصل لها أنه حيقتلوا الجسد، لكن أنا بطمنك أن في مكافأة أبدية. قبل ما أكمل عايز أقف عند نقطتين هنا. طب المسيح بيكلم التلامذة وبيكلم المؤمنين على مدار العصور أنه الكرازة هتتعرض لضيقات، والضيقات دي ممكن تصل للقتل. تقولي طيب يعني ما في أماكن يعني لا ما فيهاش الاضطهاد دوت، بالعكس انت ممكن وانت ماشي في الشارع اقعد اكرس باسم المسيح واقف وزع اناجيل. ما حدش هيقولك انت بتعمل ايه، عايز تبني كنيسة ابني، لا مش مشكلة. طب فين الكلام دوت؟ أصح أنا معاك في أماكن ما فيش فيها اضطهاد جسدي، لكن فيها ازدراء بالروحيات واتهام بالتخلف وبالرجعية لمن يتمسك بالإيمان. أصح هو مش إيذاء جسدي لكن إيذاء نفسي. يعني مرة كنت في سفر كده وكان عامية يعني ايه كانت حادثة بتاعت حادثة بن لادن دي بتاعت الطيارات، فكانوا بيمنعوا في التفتيش يعني في ركوب الطيارة اي حد ياخد قلت اي مواد سائلة او يعني كانوا بيخافوا من الناس تركب يعني والمعجون ويعني فترة كده جت كده. فكان معايا زيت مسحة مرضى في إزازة تملي بباشيلها بجيب، يعني مش ناس المنظر دوت. نظرة الإصدراء مش هكذا انساها. هي كانت واحدة ست يعني يعني ايه الخرافات اللي انتوا عايشين فيها ديت. فقصد اقول حبايبي انه الضيقات مش بس يعني على مستوى الجسد، لكن الإزاء النفسي الإزاء المعنوي مؤلم للنفس. دي النقطة الأولية. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها هنا برضو ماري إسحاق في الحقيقة خدنا في العادي في حتة لذيذة خالص. بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. عارف ماري إسحاق قال لك إيه؟ قال لك الروح القدس يميت فينا أعمال الجسد. بص خدها في حتة لذيذة خالص. يبقى لا تخافوا مين اللي حيقتل الجسد أو يقتل أعمال الجسد بقى بمفهوم ماري إسحاق؟ الروح القدس. فما تخافش لما الروح القدس يميت فيك أعمال الجسد، ده حينجي النفس والجسد كليهما من جهنم. يبقى في النهاية المسيح بيقول لك لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، مش بلغي منك الخوف بل أريكم ممن تخافون. أنت كإنسان فيك غريزة الخوف، بس أنا بوجهها لك ما تخافش من ده، لكن خاف من ده. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم ويأكد، نعم أقول لكم من هذا خافوا. يعني المسيح بيقول فينا غريزة الخوف، بس ما تخافش من الناس. خاف من مين؟ خاف من ربنا. تقولي ما خافش من الناس يعني الناس مش هتأذيني؟ لا، ممكن الناس تأذيني بس بالسماح من ربنا. يبقى أقدر ألخص الكلام دوت ثلاث نقط عشان يربطوني بالحديث اللي جاي. النقطة الأولانية إن الإيمان بالمسيح ممكن يجلب على الإنسان ضيقات واضطهادات ممكن تصل لهلاك الجسد. في المقابل إنكار المسيح حينجي من الضيقات ديت، لكن بعد كده في ايه؟ في هلاك ابدي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه طب لما المسيح بيقول لنا ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد، مش كره للحياة أو نبذ للحياة، لا، الحياة حلوة والموت مر، بس فرحة الأبدية بتغطي مرارة وحزن الموت. دي النقطة الثانية، لألا يعني يبانوا أنه إيه المسيحيين ناس كارهين الحياة، يعني لا، الحياة حلوة، وفي الحياة بنتمتع بأعمال الله وبمعاملاته وبتغييره لنفسنا، وبنتمتع بخلاصه، والموت مر بكل أشكاله، لكن فرحة الأبدية هي اللي بتغلب حزن الموت. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، المسيح لم يوعدنا بحياة أرضية رغدة، لا، وارد فيها الخسارة، لكن لو حصلت الخسارة هي بإذن منه، عشان كده بقى بيطمننا من جهة الخسارة. يقول إيه الآية 6، أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ خمس عصافير بتباع بفلسين، لما نروح لمتى 10 عصفورين بيباعوا بفلس، يبقى المفروض 4 عصافير بفلسين، لا، هنا بيقول الخمسة بفلسين. يعني ايه؟ يعني لما بتروح تشتري 4 هو بيروح مديك واحد، ايه، واحد على البيع. اللي على البيع ده ملهوش قيمة عند اللي باع، لانه مدولك ببلاش، ما خدش في فلوس، وما كلفش المشتري حاجة لانه ما دفعتش حاجة. انا فلس بجيب باتنين، فلسين هجيب بيهم 4، لا، خدت 5، فهو بلا قيمة في عينين البايع وبلا قيمة في عينين الشاري. هذا العصفور اللي بلا قيمة ليس منسيا أمام الله، ربنا بيعتني بيه، ده أحد خلائق الله بيأكله، ربنا ما بينسوش. على نفس الخط، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات. مين بيعد شعر راسه؟ مين عارف عدد شعر راسه؟ مين لما بيمشط شعره بيمسك الشعر اللي وقع في المستو ويعدهم، وقعوا 5، وقعوا طبعا مش 15، ده بيبقوا بالمئات او بالعشرات يعني، لكن على مدار الايام كميات شعر بتقع، ما بيهتمش بيها، لا، هي محسوبة عند ربنا. يبقى العصفور اللي ملوش قيمة في عينين البايع والشاري مهم عند ربنا، الشعر اللي ملهوش قيمة عند الإنسان نفسه محسوب عند ربنا. فإذا كان بيعتني بأبسط الأمور، هل يهمل الأمور الكبيرة؟ اللي بيعتني بالعصافير هيهمل الإنسان اللي هو العصافير مخلوقة من أجله؟ بل شعور رؤوسكم جميعها أيضا محصى. يعني حضرتني موقف بتاع أبونا بشوي حقيقي، يعني لما أصيب بالكانسر، ما أصيب بي مرة وربنا يعني تدخل وخف، وبعد كده أصيب بي مرة تاني، كانت في النياح، كان شعره بيقع، فكان ينزل كميات شعر، فكانت السوني بتاعته بتتأثر من المنظر، هو عز الألم دوت، يلا شوف شوية الشعر دول نزلوا بإذن من ربنا. يعني أنا سهل أن أوعظ عنها، لكن لما أنا شعري حيقع مش هقدر أقول الكلام بالبساطة دي. بصوا الإيمان، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات فلا تخافوا. لذيذ بدأ الحديث في الآية 4، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، نهى الحديث في الآية 7، فلا تخافوا. بدأ الحديث بأصعب موقف، ناس بتقتل الجسد، القتل، انتهى بأبسط حاجة، الشعر. يعني عايز أقول لك ما تخافش في الأمور الكبيرة، ولا في الأمور الصغيرة. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أفضل لي لأنه أنا إنسان مخلوق على صورة الله، أنا إنسان حر، أنا إنسان خالد، أنا مخلوق تاج للخليقة في فكر الله، والمخلوقات دي كلها مخلوقة من أجلي، فأنا أفضل فكر ربنا. أنا أفضل لأني مفدي بدم المسيح ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. حلوة بقى تبقى دي تسند الإيمان، إن ربنا سمح بدعات، إن شاءت مشيئة الله أن تتألموا وأنتم صنعون خيرا. حط بقى افتكر الآية، لا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. يكمل الآية 8، وأقول لكم أنتم هتروح تكرزوا في دعات، احذر الرياء، إن الدقات تخليك تنكر الإيمان، الدقات هتخليك تعلم في السر، ده هيعلن للعالم كله، الدقات ممكن توصل للقتل، لكن مش هيقدر يعمل أكتر من كده، لكن في بعد كده اللي هيعاقب النفس والجسد عقاب أبدي. فما تخافش، أنا معتني. يكمل مكافأة. يبقى أنا قلت الجانب السلبي اللي هيقابلكم وطمنتكم من جهته، لا خد بقى الجانب الإيجابي. أقول لكم كل من اعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله. هنا المسيح بيكشف جانب، وهي أهمية إعلان الإيمان، مش بس أؤمن لكن أعلن إيماني. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في روم 10، القلب يؤمن به للبر. يعني لما بقبل الإيمان ده بيدي أمان من جهة بر النفس أو بر الإنسان في عينين ربنا. القلب يؤمن، ساعات يعني بتطقري غلط، يؤمن به يصير في أمان من جهة البر. طب ده لما بقبل الإيمان كفاية؟ قال لك لا، والفم يعترف به للخلاص. لازم كمان الفم يعلن الإيمان، يبقى يعترف، اللي هيعترف بي يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله. أدي المكافأة بقى. يبقى الجانب السلبي طمنا، الجانب الإيجابي لا، ده أنت لما تعترف أنا أعترف بيك. كل من اعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان قدام ملائكة الله. طيب إيه اللي جدخل الملائكة في الموضوع؟ ليه بيقول الملائكة؟ لأنه بيكلم على المجيء الثاني. ففي المجيء الثاني الملائكة هتبقى موجود. في المجيء الثاني الملائكة هي اللي هتنفذ حكم الله، يجمعوا الأشرار للعقاب. عشان كده بيقول يعترف به أمام ملائكة الله. يبقى لما أنا هشهد للمسيح هنا هو هيشهد لي في السماء. صح الشهادة هنا هتعرضني الألم وضيق، لكن في المقابل ليها مجد أبدي. كل من اعترف بي قدام الناس، الاعتراف قدام الناس يعني لما أسأل عن الإيمان بأعلن إيماني أو تعترف قدام الناس. الاعتراف قدام الناس، يروا الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم، تعترف لغتك تظهرك، كلامك وأفعالك يعلن إيمانك. من اعترف بي، كل من اعترف بي قدام الناس. طب هيجي السؤال، بماذا نعترف؟ الاعتراف ان يسوع الناصري رب وإله، هو ده الاعتراف. أولا فين كلمة الله أعلنت أن يسوع رب؟ رسالة روما الإصحاح 10 آية 9، إن اعترفت بفمك بالرب يسوع يبقى هو رب. بطرس الثانية 2:1، ينكرون الرب الذي اشتراهم، طبعا الرشان هو المسيح بدم الصليب. كورنثوس الأولى 8:65، لنا إله واحد الآب ورب واحد يسوع المسيح، يبقى الاعتراف أن يسوع رب. ورسالة معلمنا بولس الرسول لفيليب الإصحاح الثاني، يعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. طيب يقول أشرار شو يهوى يقول لك الرب ده أقل من يهوى، نقول لهم لا، الرب هو يهوى. نمرة واحد، ربنا يسوع في التجربة على الجبل بيقول للشيطان إيه؟ للرب إلهك تسجد وإياه واحدة تعبد. تسجد لمين؟ تسجد ليهوى، يبقى الرب هو يهوى. في متى 2 يقول لك ملاك الرب ملاك يهوى لما ظهر. تقرأ كتير أو في إنجيل القديس ما تقولك ما قيل من الرب بالنبي القائل، الرب اللي هو يهوى تكلم على لسان النبي. تحب الرب إلهك من كل قلبك، الرب هو يهوى. لذلك قال المزمور قار الرب لربي، يبقى يهوى رب ويسوع المسيح رب، يبقى يسوع المسيح هو يهوى. كل من اعترف بيه قدام الناس يبقى الرب، مش قال الرب للرب هما 2، الرب هو يهوى، الاب هو يهوى والابن هو يهوى، الاب والابن اله واحد، هما مش 2 رب، مش 2 يهوى، هو إله واحد في الطبيعة وفي الجوهر وفي الذات وفي كل الصفات الإلهية. طيب يبقى ده أول اعتراف، تعترف إن يسوع رب. طب الاعتراف الثاني إن هو إله. أولا برضو شو دي هو الأشرار لما تيجي تقول له إله، يقول لك طب ما هو قيل عن الشيطان إله هذا الدهر. قيل عنه إله، بس شوف المسيح لما أعطي لقب إله مرتبط بالإله، مش مجرد لفظ، هو إله هذا الدهر لأنه هو السيد بتاع الدهر، هو المتحكم في قوانين الدهر، طبعا تحت مظلة الله بالتأكيد. لكن لما المسيح أعطي اللقب ده مرتبط بصفة في الإله. أديك أمثلة، يوحنا الأولى 5:20، ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، هذا هو الإله. بس دلال إيه؟ الحق، والحق هو الله. يبقى ما تسويش الإله الحق بإله هذا الدهر، ده الإله التاني واخده كلقب من جهة سيطرته على الأرض. لكن المسيح إله الحق، هذا هو الحق والحياة الأبدية. دي نمرة واحد. نمرة 2، في روما 9:5 كلم عن اليهود، منهم المسيح حسب الجسد، أنه تجسد من وسط اليهود، الكائن على الكل إلها مباركا، المبارك هو يهوى إلى الأبد، ولا باقي للأبد هو يهوى. يبقى هنا لما أعطي لقب إله للمسيح ما تسويهاش به مكيل عن الشيطان، لا، ده خد صفة من صفة الإله مش مجرد الاسم. سفر الرؤيا الإصحاح 4:8، الرب الإله القادر على كل شيء، دي صفة يهوى. طب بيكلم مين الرب الإله؟ الذي كان والكائن والذي يأتي، واللي حياتي هو الإبن. رؤيا 18:8، الرب الإله الذي يديناها، دا طبعا يقصد مين بالرب الإله؟ يقصد المسيح الديان. نفس لقب الإله أعطي اليهوى في سفر الأعمال، يقول لك ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم، كلام عن يهوى، للرب إلهك تسجد في التجربة، يعرفوك أنت الإله، بيكلم عن يهوى، دعي الإله. أفسس 4:6 إله وأب واحد للكل. مين الأب؟ القانون الأول إله، خد لقب إله أو اللفظ إله. تيموثاوس الأولى 1:17 الإله الحكيم وحده، كلم على يهوى. المجد الذي من الإله الواحد لستم تقبلون، وربنا يسوع. يبقى الإله لقب يهوى أعطي ليسوع المسيح، عشان كده نقول إله من إله، نور من نور، الحق من الحق، قانون الإيمان. يبقى من اعترف به قدام الناس يعترف إيه؟ يعترف إن يسوع رب وإن يسوع إله، يعني يعترف إن يسوع هو يهوى، الله الظاهر في الجسد. وأقول لكم كل من اعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله. ويقول العكس لتأكيد نفس المعنى، اللي يعترف هعترف به، طب اللي ما يعترفش لن يعترف به، تأكيد لنفس المعنى. فقال آية 9 ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. زي ما قال في موضع آخر لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم. من هنا بقى نرجع تاني ليه الاعتراف قدام الملائكة، أنه بيكلم على مجيء المسيح التاني. ففي مجيء المسيح التاني هيجي وجميع ملائكة والقديسين معه، فلذلك الاعتراف قدام الملائكة. الاعتراف قدام الملائكة زي ما قلتلك لأن الملائكة هم اللي هيجمعوا الزوان ويحزموه حزما ويلقونه في أتون النار، هم اللي يجمعوا الأشرار ويلقوهم في جهنم أو في العذاب الأبدي يعني. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. يبقى مهما ربح الإنسان من الإنكار هياخد مال، هياخد شهرة، هياخد راحة، بس في النهاية ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. الإنكار ممكن ياخد كذا شكل، طبعا الشكل العام المعروف يسأل عن الإيمان ينكر إيمان، ينكر مسيحيته، ده إنكار. لكن في أشكال أخرى للإنكار. في تيتوس 1:16 يقول يعترفون بأنهم يؤمنون بالله وبالأعمال ينكرونه. يبقى الإنكار مش بس إعلان منصوص الإيمان أو نص الإيمان، لا، إنه الأعمال لا تتفق مع إيماني، ده إنكار للإيمان. هل بولس في تيموثاوس الأولى 5:8 الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان؟ اللي ما يعتنيش بالمحتاجين من أسرته ده بينكر الإيمان. لوقا 9:6 من استحى بي وبكلامي يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب معه. من استحى بي وبكلامي، يستحي بكلام المسيح، هي فيها جانب من العمل اللي هو الإنكار بالأعمال، لكن اللي استحى بكلام إنه هو حتى بينه بنفسه، إيه التسامح ده، إيه المحبة، إيه التنازل، يعني يخجل من كلام المسيح. وبرضه هنا في حتة لذيذة من جهة لاهوته، متى جاء بمجده ومجد الآب. طب هو جنب مجد الآب يبقى في مجد، وبعد كده مش مجد منعكس عليه، متجاء بمجده، مجد ذاتي. مين له مجد ذاتي بجوار مجد الآب إلا الابن المساوي للآب في الجوار، فهما مش اتنين هو واحد. بس اللطيف في المسيح بقى، بص في الاعتراف لما الإنسان يعترف ولما ينكر، لما يعترف قال يعترف به ابن الإنسان. طب اللي بينكر قال ينكر قدام ملائكة الله، ما قالش ينكره ابن الإنسان، وكأني يعني الحاجة السلبية دي ما حطش المسيح اسمه فيها، هو اللي يعني هو هيستحي من ذاته. يعني إنكار المسيح هنا إيه؟ هو الشخص نفسه في محضر المسيح يخجل وينسحب. أقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. طب سؤال، افرض إنسان أنكر، هل له رجعة سواء كان مؤمن أو غير مؤمن؟ بمعنى واحد أعلن إيمانه بالمسيح وجاء أنكر، هل له مغفرة؟ أو إنسان وهو غير مؤمن قبل قبوله للإيمان قال كلام وحش عن المسيح، هل له توبة، له رجوع؟ بص، كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، كل من قال، يبقى لو هو قبل الإيمان وأنكر باب التوبة مفتوح زي ما حصل مع بطرس. طب لو غير مؤمن خالص قبل ما يؤمن بالمسيح قال كلام وحش عن المسيح، مش مؤمن، واحد وثني، طيب جبع كده اعترف بالمسيح، كلام اللي قاله ده يتغفر؟ اه يتغفر. كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له. طب السؤال، ايه اللي بيحرك الإنسان سواء كان مؤمن وأنكر الإيمان انه يرجع، او غير مؤمن ويخليه يؤمن؟ ده عمل الروح القدس. عشان كده راح مكمل الكلام عن الروح القدس، واما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. فاخدين بالنا من ترابط الكلام، اللي يعترف بيه هعترف بيه، اللي حينكرني ينكر. طب انا انكرت سواء كنت مؤمن او غير مؤمن، ليه رجع؟ قال اه كل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له. طيب ايه اللي بيخليني انا قلت كلمة على المسيح، ايه اللي خلاني ارجع؟ ده عمل الروح القدس. فقال من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. التجديف على الروح ان الواحد يرفض عمل الروح، يقاوم عمل الروح. الروح بيعمل حاجتين، لو إنسان مؤمن وقال كلام وحش على المسيح الروح القدس ينخسه، يبكته، لأنه ده أصلا مؤمن وروح قدس ساكن فيه، فيحركه للتوبة عشان يرجع. طب لو غير مؤمن الروح القدس يعلن له، ادي شغلة الروح القدس، يبقى يا حينخس ويوبخ اللي قال كلمة على ابن الانسان كشخص مؤمن، او هيعلن لو الشخص غير مؤمن. طيب اللي جد بقى يرفض العمل دوت، يرفض مراجعة الروح ويظل بيعاند في كلامه الوحش عن المسيح، فمالوش مغفرة. أو الروح القدس يعلن له كشخص غير مؤمن ويرفض إعلان الروح القدس، فمالوش مغفرة. وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. هنا التجديف في ضوء الآية ديت، في إنجيل متى 12 ومرقس 12 ذكر المسيح التجديف على الروح القدس بس في موقف آخر، فبالتالي بقى له مدلول آخر، إنه أخرج الشيطان من إنسان فقالوا ببع لزبول، فراح قال لهم المسيح من جدف على الروح القدس ملوش مغفرة. إيه كان بقى هنا التجديف؟ إنه نسب عمل روح ربنا للشيطان. دي شرح آخر لخطية التجديف على الروح القدس. كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. لا يفهم بقى من هذه الآية إنه معنى كده إن الروح القدس له أفضلية على الابن، بدليل اللي يقول على الابن يتسامح اللي يقول على الروح القدس ملوش مسامحة. لا، أولا هنا بيتكلم على إيه؟ من قال كلمة على ابن الإنسان، ابن الإنسان يعني المسيح في تجسده لما صار في الهيئة كإنسان. يبقى قال كلمة على المسيح لما شافه في الهيئة كإنسان، شافه في شكل اتضاع، شافه كإنسان ظاهر في الجسد، لكنه مش مدرك مجد ألوهته، فبيتكلم على إنسان قدامه مش مدرك أنه هو ده الله الظاهر في الجسد، فقال كلام عليه. من قال كلمة على ابن الإنسان، زي مثلا في الأنجيل الأربعة مثلا، ربنا يسوع لما كان بيكلم التلامذة مثلا بيكلم الجموع في يوحنا 6، الخبز اللي نزل من السماء وبتاع، فقالوا إيه؟ كيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ ده كلام على ابن الإنسان اللي ظاهر في الهيئة كإنسان أمامهم، ألسنا نحن عارفين بأبي وأمه؟ يبقى ده كلام على ابن الإنسان، لسه مش مدركين حقيقة لاهوته. لما قالوا عليه أمن النصيرة يمكن أن يكون شيء صالح، بيكلم عليك إنسان. لما كيف هذا يعرف الكتب في يوحنا 7، كل ده بيكلموا على المسيح كابن إنسان، شايفين هيئة إنسان أمامهم ما بيدركوش حقيقة لاهوته، فتكلموا عليه. قال اللي يقول على ابن الإنسان ده لما الروح القدس يحل ويبتدي يسمع الكرازة ويعرف حقيقة ابن الإنسان، لو تاب يغفر له. لو الروح القدس يبتدي يشتغل في قلبه غير المؤمن ده اللي ظن المسيح مجرد إنسان مجرد نبي وقال كلام غلط، الروح القدس يبتدي يعلن له يقبل إعلان الروح، يبقى الكلام اللي قاله على المسيح كابن إنسان يغفر له. يبقى إذن الكلام هنا مش في مفضلة ما بين الأقنوم الثاني والأقنوم الثالث. من قال كلمة على ابن الإنسان، يبقى دي نمرة واحد، يبقى إذن هي مش مفضلة، لا ده إنسان اتكلم على المسيح في حال تجسده مش مدرك حقيقة لاهوته فقال، جه الروح القدس أعلن له، جه الروح القدس كرز على لسان الرسل فبدأ يراجع نفسه يتغفر له. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني أو الرد الثاني، من قال كلمة، كلمة كلمة لعن، كلمة تجديف، كلمة إهانة، كلمة تتغفر، لكن من جدف، التجديف ده بقى فعل حازم قاطع في إصرار في عناد في عدم تراجع، لا ده ملوش مغفرة. يبقى إذن كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. عندنا مرحلتين، مرحلة المسيح في التجسد رفضوه قالوا عليه كلام وحش، توجد مرحلة تانية حل الروح القدس وبدأ يعلن مين شخص المسيح، قبلت الإيمان خلاص اللي انت عملته قبل كده يتغفر ككلام على المسيح. أو واحد غير مؤمن باصد المسيح مجرد إنسان ورافض كل ما يقال عن المسيح وقال كلام، جه الروح القدس أعلن له في قلبه وقبل الإيمان بالمسيح، الكلام اللي هو قاله يغفر له. وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. في الحقيقة في حتة هنا وقفتني، هي الروح القدس لسه محلش، احنا المسيح لسه في قبل الصليب. طب الناس اليهود اللي بيسمعوا الكلام ده يفهموا ايه مفهوم الروح القدس عندهم؟ مفهوم الروح القدس عندهم بيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن الله يعلن نفسه بواسطة الروح القدس، ده فكر اليهود من جهة الروح القدس، الله يعلن نفسه من جهة بواسطة الروح القدس. الإنسان يتقبل إعلان الله بالروح القدس، ده اللي اليهود يفهموه لما بيسمعوا كلمة الروح القدس، الله يعلن عن نفسه بالروح القدس، والإنسان يتقبل إعلان الله بالروح القدس. يبقى معنى كده اللي بيجدف على الروح القدس ما هو معلن بقى في فكر اليهود اللي بيسمعوا المسيح، اللي يقاوم عمل ربنا، سواء كان عمل ربنا في الإعلان أو سواء كان عمل ربنا في الإقناع والقبول، أو ده بيجدف على الروح القدس، ده اللي اليهود يفهمون. كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. طب ده التجديف، ده الجانب السلبي في العلاقة بروح القدس. طب الجانب الإيجابي بقى أختم به، روح القدس ده هيعمل إيه؟ يقول ومتى قدموكم إلى المجامع، كلم الرسل راح يروح يكرزوا مجامع محلية بتاعت اليهود، والرؤساء، الرؤساء اللي هو السنهدرين زي ما وقف مثلا بطرس ويوحنا يتحكموا قدام السنهدرين، والسلاطين دول حكام الرومان زي ما وقف مثلا بولس قدام فاستوس وقدام فليكس الوالي. فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون. هنا بيكلم كارز هيقف يتحاكم بسبب إيمانه المسيحي، قال له ما تهتمش تتدافع تقوليه. ليه ما تهتمش؟ لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. الروح القدس يتكلم على لسان الإنسان اللي بيشهد للمسيح، يتكلم أن يعلن الإيمان. إيه هو إيمان المسيح؟ مش بنعبد ثلاثة، إيه حقيقة الصليب، حقيقة الخلاص، يعلن الإيمان. أو يشهد للمسيح، يشهد لبره وقداسته ولاهوته، أو يبين ضعف ما يعبد الأمم. ده كل ده كلام الروح القدس على لسان مين؟ أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع مقاوميكم أو معانديكم أن يقاوموا أو يناقضوا. بالضبط زي الأعمى، الأعمى لما وقف قدام السنهدرين آتي مجد لله نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. بص الحكمة اللي اتكلم بيها، أحفظ كلمة على لسانه، أخاطئ أنه لست أعلم، إنما أعلم شيء واحد، إن كنت أعمل أن أبصر. أنا لو كان من الله لو من في هذا عجبا لم يسمع منذ الظهر. بص الحجة والمنطق والإقناع اللي أحفظ بيكلم بيه. لما بطرس يقف يشهد لقيامة المسيح ويجيب النبوة لا تضع قدوسك يا رفساد، وداود قبره عندنا حتى هذا اليوم، جاب منين الكلام ده؟ روح القدس بيكلم عن سان، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم في تيموثاوس الثاني، قال لهم في احتجاج الأول لم يقف معي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني. الرب روح القدس، أدم واقف يحتج، أدم واقف في شكوى، أدم واقف في محاكمة، لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم اللي بيتكلم فيكم. طبعا ما ينفعش بقى نيجي ناخد الوعظة ديت او يعني الآية ديت ونكت الوعظ بقى يمشي بيه، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. أنا رايح أوعظ، الروح القدس يتكلم. لا، ده ما يلغيش إنك تهتم وإنك تحضر. يعني بيكلم هنا ككارز واقف يحاكم أو واقف علشان يشهد لإيمانه. لذلك شفنا أطفال أبنوه طفل بيوبخ الوالي، هي الحكمة اللي بيتكلم بيها ديت. يبقى خلاصة تشجيع المسيح للتلامذة اللي هيحملوا لواء الكرازة، نمرة واحد بيطمنهم ان شعور رؤوسكم محصى، نمرة اتنين بيطمنهم ويشجعهم اللي هيعترف بي انا هعترف بي، انه اللي هيرفض الشهادة بتاعتكم ده بيجدف على الروح القدس، لان لستم انتم المتكلمين ودي هتبقى بلا مغفرة، لان الروح القدس هو اللي هيعلن على لسانكم. في المحاكمة الروح القدس هو اللي هيتكلم فيكم. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.